أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في الاعتراض الخامس والأخير الذي ذكر وطرحه الشهيد الصدر رحمه الله تعالى على استصحاب الكل من القسم الثاني، والذي يكون فيه الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل، وبالتالي يكون هذا القسم كما قلنا الشك في فرد الطويل هذا الكلي مقرون بالعلم الإجمالي حسب ما قسمنا سابقا. إذ قسمنا سابقا أن القسم الثاني له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي مقرونا بالعلم الإجمالي، كما مثل بالنسبة لكلي الحدث الذي يدور أمره ما بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فمفاد هذا الاعتراض الخامس أن أصحاب الكلي من القسم الثاني، يعني أصحاب كلي الحدث، فإنه معارض باستصحاب عدم تحقق هذا الكلي. كيف عدم تحقق هذا الكلي؟ بينا أمس بأنه هذا الكلي، يعني الشك في بقاء الكلي، مسبب عن الشك في حدوث الحدث الأكبر. قلنا نحن أنه بما أن الكلي موجود بوجود أفراده وينعدل من إدامها جميعا، وبما أنه في مقامنا كلي الحدث موجود إما في ضمن الفرد القصير وإما في ضمن الفرد الطويل، وبعد أن يتوضأ المكلف فيقينا الفرد القصير يرتفع وينتفي، وأما الفرد الطويل فنشك في حدوثه لأننا لا نعلم كيفية تحقق الحدث. فقلنا حينئذ هذا أمر وجودي مسبوق في العدم، فنستصحب عدمه، فنستصحب عدم حدوث الحدث الأكبر، ونضم هذا التعقد إلى الوجدان بانتفاء الحدث الأصغر، تنتفي الأفراد المحققة للكلي فينتفي الكلي. فحينئذ سوف يكون استصحاب بقاء الكلي معارض باستصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر المنضم إليه الوجدان، وهذا سوف يؤدي إلى تساقط كلا الاستصحابين، وهذا يعني عدم جريان الاستصحاب بالنسبة للكلي المبحوث عنه في مقامنا، إذ أنه مبتلى بمعارض. قلنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى قال بأن التحقيق في مقام الجواب أنه هذا الأثر الذي لا بد أن يترتب على الاستصحاب تارة يكون مترتبا على الكلي بما هو وجود للكلي بغض النظر عن تحققه ضمن أفراده، يعني لا ننظر إلى أن الكلي موجود كحصة في الحدث الأصغر أو كحصة في الحدث الأكبر، بل ننظر إلى كلي الحدث بما هو موجود. وأخرى لا ننظر إلى يكون الأثر، لا ننظر لأنه يكون الأثر مترتب على الكلي بما هو موجود في ضمن الفرد، يعني بما هو حصة في الحدث الأصغر وبما هو حصة في الحدث الأكبر. فإن كان الاستصحاب في هذا الحال كان الأثر مترتب على وجود الكلي لا في ضمن حصة خاصة، فحينئذ نحن نعلم يقينا بحدوث هذا الكلي، إذ نعلم إما بالحدث الأصغر أو الأكبر فنعلم بهذا الكلي الجامع، ونشك في بقائه فلا بد أن نستصحب. وما ذكر من معارضة، يعني هذا الاستصحاب المعارض ليس بمعارض. لماذا ليس بمعارض؟ قلنا نحن لأنه إذا أردنا أن نجري هذا الاستصحاب بالنسبة للحدث الأكبر ونقول الأصل عدمه، ونضم إليه الوجدان، فانتفاء الكلي حينئذ وصرف وجود الكلي الذي يتحقق بأي فرد كان، لا ينتفي هذا الكلي إلا بملازمة عقلية، إذ نحن نعلم بأن هذا الكلي متحقق في ضمن فردين. فإذا كان أحد الفردين منتفي بالوجدان وأردنا أن نجلس الاستصحاب بالآخر، فلا يوجد عندنا دليل شرعي أو نص شرعي يقول إذا أجرينا الاستصحاب بالنسبة لهذا الحدث الأكبر، يعني أجرينا عدم حدوثه، فحينئذ وضمنا إليه الوجدان، فإن الكلي الذي هو مأخوذ في لسان الدليل على نحو صرف الوجود فإنه ينتفي. نعم، انتفاؤه يقوم من باب الملازمة العقلية، إذ بعد أن ينعدم كما قلنا الفرد القصير بالوجدان والثاني بالتعبد وضممناهما معا، فبالتالي سوف ينتفي الكلي، إذ الكلي موجود بوجود أفراده، وأفراده حسب الفرد قد انتفت بالتعبد المنضم إلى الوجدان، وهذا الانتفاء والانتفاء عقلي وليس انتفاء شرعيا. ومن هنا لا يجري هذا الاستصحاب، إذ لا يكون تاما إلا بناء على الأصل المثبت، والاستصحاب ليس حجة في لوازمه ومثبتاته العقلية، فيجري الاستصحاب الكلي يعني بالنسبة لكلي الحدث بلا أي معارض. وأما إذا كان الأثر مترتبا على الكلي بما هو متحقق في ضمن حصة خاصة، يعني بما هو حاكم وبما هو وجود لذلك الفرد، لا بما هو كلي، بما هو وجود للحدث الأكبر وبما هو وجود للحدث الأكبر، والأثر على من مترتب؟ يعني مترتب على الأثر، مترتب على الحدث الأصغر ومترتب على الحدث الأكبر. كما لو كان شخص مثلا في هذه الحالة، أو كان هناك في لسان الدليل مثلا أثر شرعي مترتب على الحدث الأصغر، مثلا لو لم يكن متوضئا او لو كان متوضئا، نثبت الوجود انه لو كان متوضئا يعني لم يكن محدثا بالحدث الاصغر، فعليكم السلام، فبالتالي يجب عليه ان يصوم مثلا او يقرا القران. ولو لم يكن محدثا بالحدث الاصغر فانه يجب عليه ان يبيت في المسجد، فهذا الأثر أصبح مترتبا على نفس من، على نفس الحصة لا على الكلي، بغض النظر عن كونه موجودا في ضمن أفراده، بل موجود بل مترتب على الفرد الخاص، يعني مترتب على الكلي بما هو حصة لا بما هو كلي، يعني بما هو متحقق وبما هو وجود للفرد لا بما هو وجود لنفسه. فحين نأتي إلى الحدث الأصغر ونقول هذا حسب الفرد أنه قد توضأ، فإذا كان قد توضأ فبالتالي يرتفع يقينا الحدث الأصغر، فالأثر المترتب على وجود الحدث الأصغر حينئذ لابد أن، على عدم وجود الحدث الأكبر لابد أن يكون فعليا، إذ هو إذا لم يكن محدثا بالأصغر، لم يكن محدثا بالأصغر فيجب عليه في هذه الحالة أن مثلا كما قلنا أن يقرأ القرآن، وحسب الفرض أنه بعد الوضوء فهو ليس محدث بالحدث الأصغر فيجب عليه الوفاء بهذا الأمر. وأيضا نأتي إلى الحدث الأكبر، حدث الأكبر مشكوك الحدوث أم لا؟ نعم مشكوك الحدوث، مقتضى استصحاب أن نستصحب عدم حدوثه، واستصحاب عدم حدوثه يؤدي إلى فعلية ما ترتب عليه من أثر، وهو أن يبيت في المسجد. نعم لو افترضنا أنه كانت مترتبة على من؟ مترتبة على العدم، أو مترتبة العفو على الوجود لا على العدم، يعني على تحقق الحدث الأصغر وعلى تحقق الحدث الأكبر، فحينئذ في هذه الحالة يعني الأثر موضوعه ما هو؟ عدم الحدث الأصغر وعدم الحدث الأكبر. فحينئذ في هذه الحال سوف بالوجدان ينتفي الحدث الأصغر، فلا يجب عليه الوفاء بهذا الأثر، يعني لا يجب عليه أن يقرأ القرآن. وأما بالنسبة للحدث الأكبر فاستصحب عدمه، فتحقق موضوع الوفاء أو موضوع عدم الوفاء بحسب المثال الذي يمكن أن يضرب. المهم أن الأثر إنما يكون مترتبا على الكلي بما هو وجود للحصة وللفرد، هنا الحصة بمعنى الفرد، للحصة وللفرد. فهذا يقينا أنه أحدهما منتفي بالوجدان والآخر منتفي بالتعقل، فلا معنى لجريان الاستصحاب حينئذ بلحاظهما، بالعقل بلحاظ الكلي. لماذا؟ إذ الكلي حتى بالفرد لا أثر مترتب عليه بما هو وجود للكلي، وبما هو وجود للفرد بين مقطوع ارتفاع وجدانا وبين مرتفع تعبدا، فلا يترتب، فلا يجري الاستصحاب حينئذ بلحاظ الكلي من القسم الثاني. فمن هنا في هذه الحال نحن عندما كنا نطرح القسم الثاني سابقا كنا نقول أن الأثر تارة يكون مترتبا على الكلي وأخرى يكون مترتبا على الفرد. فإذا كان مترتبا على الكلي فلا إشكال ولا ريب في أن هذا الكلي حينئذ يستصحب ولا مشكلة فيه، يعني كان من النحو الأول كما هو كان يطرح سابقا، هذا نعلم علما إجماليا بوجود حيوان في خرطوم، إما أن يكون متحققا في ضمن البط أو يكون متحققا في ضمن الفيل بعد مرور مثلا يوم أو يومين. فلو كان هذا الحيوان متحقق في ضمن البط يقينا قد ارتفع، وأما لو كان ضمن الفيل فيقينا فهو موجود، وشكنا في هذا الكلي كان مسبب عن الشك في حدوث نفس الحيوان الطويل. هناك ماذا كنا نقول؟ يقين سابق بالكلي وشك لاحق بالكلي والأثر مترتب على ما؟ على نفس الكلي. فهذا كان المنظور إليه الحالة الأولى. وهناك في الحلقة الثانية أشير إلى مسألة أنه لو لم يكن هناك أثر مترتب على الكلي فهذا الاستصحاب لا يجري، ولكن لا للمعارضة كما هنا في هذا الإشكال، بل لاختلال الركن الرابع إذ لا يوجد أثر مترتب على الكلي. واضح؟ نعم، إذا كان مترتب على الفرد فحينئذ نقول مترتب على الفرد القصير فهذا مرتفع يجبا، مترتب على الفرد الطويل هذا مرتفع تعبدا، فبالتالي لا يترتب أثر حينئذ على الفرد، إذ الأثر مترتب على وجود الفرد. ومقتضى الكلام الذي تقدم عندنا سابقا هو انتفاء الفرد، فلا تترتب عليه الآثار. فيكون عدم جريان استصحاب الكلي لا لوجود المعارض كما اعترض صاحب هذا الاعتراض هو الاعتراض الخامس، بل لعدم ترتب الأثر حينئذ. وهذا فرق ما بين أصل الاعتراض وبين النتيجة التي وصلنا إليها، إذ النتيجة إما أن يكون الاستصحاب جار بلا معارض، وإما أن يكون الاستصحاب ليس بجار لعدم وجود الأثر لا لوجود المعارض. فما طرح من استصحاب المعارض هذا في حد ذاته لا يجري، إذ كما قلنا إذ الغاية المترتبة عليه هي ماذا؟ نفي الكلي من القسم الثاني منضما إلى الوجدان، هذا من باب الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بمثبت كما يعبر. هو المعنى الأول. لكن أي كلي؟ الآن هنا الكلام عند الشهيد الصدر. عند الشهيد الصدر الآن كلامه مبني على من؟ ليس على مبناه الخاص. هو ليس مبني على مبناه الخاص، إنما يتكلم فوق كلامه، لأنه هذا الإشكال إنما أورد وهذا الاعتراض أورد على مبنى المشهور الذي يرى بأن الكلي موجود في أفراده على نحو الحصص المتعددة، يعني له وجود وليس له وجود مستقل، بل له وجود في ضمن أفراده على نحو الحصان. فحينئذ في هذه الحالة تارة ننظر إلى هذا الكلي، وبالتالي بما هو وجود، نعم لا نقول بما هو وجود مستقل، ليس النظر إلى وجود مستقل حتى نكون كرأي رجل الهمداني، لا، ننظر إليه بغض النظر عن كونه حاكيا عن أفراده بهذا المعنى، بغض النظر عن كونه حاكيا عن أفراده. إذا كان له هو أثر، هو الشيء الصدر يقول إذا كان له أثر، لأن نحن ننظر إلى لسان الدليل، هل لسان الدليل نظر إلى هذا الكلي بما هو، لا بما هو كلي وجود ذهني، بما هو حاكي عن الأفراد، ولكن نغض النظر عن أفراده، نغض النظر عن وجود الأفراد، يعني بمعنى في هذه الحالة لا ننظر إلى الكلي بما هو حصة في ضمن الفرد حتى يكون الأثر مترتب على الفرد، لا، نفرض أنه في لسان الدليل الأثر رتب على الكلي، صحيح بما ماذا؟ بما هو مرآة للخارج، ولكن بغض النظر عن وجود هذه الأفراد، يعني هو كما يقولون مس الكتاب، مس الكتاب رتب على من؟ على كلي الحدث، ولم يرتب على الحدث الأصغر والأكبر. لذلك تقرأ أنت ماذا يقولون؟ يحرم على المحدث مس كتاب الله، أي محدث؟ أي أصغر أو أكبر؟ فننظر إلى لسان الدليل، نعم في بعض الأحيان لا يكون هذا، بل يكون الأثر الشرعي مترتب على من؟ على المحدث، ولكن المتحقق في ضمن الحدث الأكبر، على المحدث المتحقق في ضمن الحدث الأكبر. يعني لو فرضنا يوجد أثر مترتب على المحدث والحدث الأصغر، والكلي الموجود عندنا وين متحقق؟ بالحدث الأكبر، لا يترتب عليه أثر. واضح؟ لماذا؟ لأن موضوع الأثر حينئذ من هو؟ الفرد، يعني الكلي الذي يشكل وجودا للفرد، لا الكلي الذي يشكل وجودا لنفس الكلي. ولذلك الآن المشهور بين أعلامنا هو جريان أصحاب الكلي من القسم الثاني. نعم بعضهم أشكل ورفض هذا الأمر، ولكن المشهور هو هذا، لأنهم يتبعون لسان الدليل وينظرون هل الأثر مترتب على الكلي أم مترتب على الفرد. إن كان مترتبا على الفرد فينظر هل أركانه تامة أو ليست بتامة، وإذا كان مترتبا على الكلي فينظر إليه أيضا من هذه الناحية. فلذلك إشكالاتهم إذا لاحظتم، يعني مثل إشكال الخامس، لم يأخذ بعين النظر الأثر، بل فرض أن هناك أثر، يعني أركان الاستصحاب متوفرة ومتحققة ولكنه مبتلى بالمعارض. الإشكال الرابع كان ناظر إلى أن جميع أركان الاستصحاب تامة بلحاظ الكلي بما هو، ليس بما هو وجودا للأفراد، بل بما هو وجودا لنفس الكلي، يعني صحيح بما هو حاكم على الأفراد، ولكن بغض النظر عن كون الأثر مترتب عليه على الفرد، بل الأثر مترتب على الكلي.
أن الوجود
مصارف لا يوجد لا أها. فلذلك قطعنا النظر، فلذلك قلنا الأثر ليس مترتب على الكلي بما هو وجود للفرد، هذا الذي نتكلم عنه، الكلي بما هو وجود للفرد، يعني سوف يلازم الجزئية بمعنى الفردية. ولكن لو نظرنا إلى هذا الكلي بما هو وجود لمن؟ للكلي، يعني الكلي بالحمل الأول وليس بالحمل الشايع، الكلي بالحمل الشايع هو جزئي باعتبار أنه الوجود مصاوب لمن؟ للتشخص، والتشخص يصاوب جزئيا. ولكن لو نظر إليه إلى الوجود بما هو للكلي، العفو، بما هو وجود للكلي، أي بما هو وجود بالحمل الأول لا بالحمل الشايع، فهذا كلي، كلي لماذا؟ ينطبق على الحدث الأصغر وينطبق على الحدث الأكبر وينطبق على مصادقه، فيكون ليس آبيا عن الصدق على كثنين بان قابل الصدق على كثيرين فيكون كليا، والأثر مترتب عليه من هذه الحيثية لا من حيثية تشخصه ووجوده في ضمن فرد. هذا الذي هو في هذا الكلام شيء صدر أشار إليه. هذه المشكلة أنه في الحلقة الثالثة يعني مضغوطة أكثر من الخارج. في الخارج قال بأن هذا الكلي الذي قلنا على الاحتمال الأول أخذ على نحو أنه كلي موجود على نحو الحمل، يعني بما هو موجود، العقل يجعل موضوعا للأثر بما هو موجود بالحمل الأول لا بالحمل الشائع. في القسم الثاني بما هو بالحمل الشائع، يعني بما هو وجود للحصة، يعني بما هو واقع الكلي. وواقع الكلي هل له وجود؟ نحن لسنا من أتباع رجل الهمدان. واقع الكلي أنه موجود في ضمن أفراده، أنه وجود لمن؟ للفرد، وليس وجودا للكلي. لذلك يقول: فعلى الأول يجري استصحاب الكلي لإثبات موضوع الأثر، إذ موضوع الأثر حسب الفرض أنه هو الكلي بالحمل الأول، ولا يمكن نفي صرف الوجود الكلي. ونحن قلنا صرف الوجود يعني هو هذا الذي يتحقق بأقل ما يمكن أن يصدق معه. يعني نحن الآن نقول الطبيعة أخذت موضوعا للحكم الشرعي عن نحو صرف الوجود. ما معنى صرف الوجود؟ يعني فرد واحد يكفي لكي تتحقق الطبيعة، ولا يشترط في هذه الحالة أن تتحقق كل الأفراد. هنا كذلك الأمر، ولا يمكن نفي صرف الوجود الكلي، يعني هذا الوجود الكلي الذي ينعدم بانعدام فرد من أفراده. وهو حسب الفرد من هو؟ الفرد الطويل المنضم إليه الوجدان، باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمه إلى الوجدان. نعم، إن هذا الانتفاء لصرف الوجود، إذ الأول منتفي، فرده الأول منتفي، فرده الثاني انتفى بالتعقل، فلابد أن يكون الكلي قد انتفى. ولكن هذا الانتفاء انتفاء عقلي وليس انتفاء شرعيا، لأن انتفاء صرف الوجود للكلي بانتفاء هذه الحصة، أي حصة؟ يعني طويل. وتلك الحصة هنا مراده الفرد حتى نؤكد أكثر، وتلك أي هذه الذي بالوجدان، يعني بانتفاء هذه الحصة وتلك الحصة سوف يكون، لأنه إذا انتفت أفراد الكلي فقد انتفى الكلي، إذ الكلي موجود بوجود أفراده وينعدم من إدامها كلها. فمن هنا في من حيث الانعدام أخذ على نحو من؟ على نحو مطلق الوجود لا على نحو صرف الوجود، يعني بمعنى ينعدم من إدام جميع أفراده، وإن كان من حيث الوجود يوجد بوجود فرد واحد. وهذا الارتفاع والانتفاء للكلي الذي أخذ عن أصل في الوجود عقليا وليس شرعيا. فمن هنا سوف يجري استصحاب الكل من القسم الثاني بلا أي معارض. وعلى الثاني الذي يكون الأثر مترتب على الكلي بما هو وجود ومحقق للفرد، يعني بما هو بالحمل الشائع، لا يجري استصحاب الكلي في نفسه، لكن لا لوجود المعارض لا أثر له، لأنه هذا الاستصحاب، ما هو المراد من هذا الاستصحاب؟ يعني إذا نريد أن نستصحب الكل لأي شيء، إذ موضوع الأثر من هو؟ الفرد. فهل يا هل ترى إذا أجرينا الاستصحاب بالنسبة للكلي استطعنا أن نثبت موضوع الأثر؟ لا، إذ استصحاب الكلي لا يترتب عليه وجود الفرد. يعني وجود الكلي هل يعني وجود الفرد؟ ليس بالضرورة، إذ لعله كلي لا يوجد له أفراد إلا بالفرد. فلذلك يقول: لأنه أي استصحاب الكلي لا ينقح ولا يثبت موضوع الأثر، لأن موضوع الأثر من هو؟ الفرد. وباستصحاب بقاء الكلي لا يثبت الفرد، واضح؟ فلذلك بل بالإمكان ماذا؟ إذا كان الكلي لا يترتب عليه أثر فلا يجري في نفسه لاختلال الركن الرابع لا لوجود معارض، بل بالإمكان نفي هذا الموضوع أي موضوع؟ يعني موضوع الأثر، إذ هو موضوع الأثر من هو؟ هذا الفرد. باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمان مع ضمن الوجدان القاضي بعدم الفرد آخر، والمفروض أن الأثر مترتب على الأفراد، والأفراد قد ارتفعت إما وجدانا أو تعبدا، لأن الأثر أثر لمن؟ للحصص، أي للأفراد أثر للحصص، والحصص قد انتفت بالوجدان المنضم إلى التعبد، فينفى بإحراز عدمها أي عدم الحصص ولو بالتلفيق من التعبد والوجدان. فمن هنا هذا المعترض اعتراضه كان قائما على وجود معارض، يعني أن الاستصحاب يجري في نفسه إلا أنه يبتدي بالمعارض. هنا شيخ الصدر بيّن إما أنه لا معارضة في المقام أو أن الاستصحاب لا يجري في نفسه، فكلامه لا يكون صحيحا. هذا تمام الكلام في بيان القسم الأول أو الحالة الأولى من القسم الثاني. أما الحالة الثانية من القسم الثاني والتي يكون فيها الشك في بقاء الكلي مسببا عن الشك في حدوث الفرد مع هذه مع عدم كونه مقرونا بالعلم الإجمالي، بل يكون الشك في حدوث الكلي حينئذ شكا بدويا وليس شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، وهذا الذي يصطلح عليه في كلمات الأصوليين بالاستصحاب الكلي من القسم الثالث. مثاله واضح جدا، هذا المثال الذي طرحناه في البداية، أنا علمت بوجود كلي الإنسان بعد علمي بدخول زيد إلى المسجد، فأصبحت عالما بوجود كلي الإنسان في ضمن زيد، ولكن رأيت زيد قد خرج من المسجد، فالكلي المتحقق في ضمن زيد صحيح علمت بحدوثه ولكني أيضا علمت بارتفاعه، ولكن أشك في بقاء الكلي من أي ناحية؟ إذ لعل عمرو دخل بعدما خرج زيد، أو لا دخل في نفس الآن الذي خرج منه زيد، فيكون كلي الإنسان قد وجد هو في المسجد ولكن بوجود وجود عمرو، إما مقارنا لخروج زيد أو بعد خروج زيد. فحينئذ لشك في دخول عمرو مقارنا أم بعد، وتحقق الكلي فيه أشك، وبقاء العمرو وبقاء الكلي فيه أشك في بقاء هذا الكلي، يقين سابق بوجود كلي الإنسان وشك لاحق أيضا ببقاء هذا الكلي في ضمن فرد جديد. فمقتضى أركان الاستصحاب، تمامية أركان الاستصحاب هو جريانه. هكذا قد يبدو لأول وهلة، وكل شخص يقول إيه صحيح. لماذا؟ لأن حسب الفرد أن هذا الكلي الإنسان كلي الإنسان كلي متواطئ أم مشكل؟ متواطئ، فوجوده في عمر نفس وجوده في زيد، فسواء وجد في زيد أو وجد في عمر فالكلي واحد. فلذلك الذي نشك في بقائه هو امتداد لذلك الكلي الذي نعلم بحدوثه، فنجري الاستصحاب. حينئذ هذا الكلام سوف يعني هل نقبل به أم لا يكون شيء بالصدر، ولكن لا نقبل بهذا الكلام. لماذا؟ لأن الكلي بحسب رأي المشهور ما هو؟ استقبل عندنا سابقا، هو الذي يفسر بنحو وجود الحصة في ضمن الفرد، يعني بعبارة أخرى وجود الكلي في الخارج صحيح لوجود أفراده، ولكن بحيث أن هذا الكلي موجود منه في كل فرد حصة، يعني حصة يرحمكم الله حصة من الإنسان في ضمن زيد مع مشخصة الخارجية، وحصة أخرى من الإنسان في عمر مع مشخصات خارجية. فنأتي ونقول هذا الكلي الذي كنا نعلم به في متحقق في ضمن من؟ في ضمن زيد، يعني كانت حصة محققة لزيد، وهذه صحيح نعلم بحدوثها ولكن نقطع بارتفاعها إذ نعلم بخروج زيد. والآن وأما الكلي الإنسان الذي هو حصة جديدة في ضمن عامر، هذه مشكوكة الحدوث من أول الأمر. فصحيح الركن الأول موجود يقين بالحدوث، ولكن الركن الثاني وهو الشك في البقاء ليس موجودا، إذ نقطع بالارتفاع. وأما الحصة الأخرى فنشك في حدوثها، فلا يجري الاستصحاب. هذا على رأي من؟ على رأي المشهور الذي فسر الكلي وفرق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد من هذه الناحية. إذ استصحاب الكلي هو استصحاب حينئذ لمن؟ للحصة. بينما استصحاب الفرد هو استصحاب من؟ استصحاب الحصة زائد المشخصات، هو الذي تبناه المحقق العراقي كما قلنا. فحينئذ هذا الكلام لا يجري. نعم ممكن بناء على رأي الرجل الهمداني أن يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن الرجل الهمداني ماذا يقول؟ يقول بوجود الكلي بوجود مستقل، إما في ضمن أفراده أو في قبال أفراده. فحينئذ كلي، كنا نعلم بوجود كلي في ضمن زيد، وهذا الكلي له وجود في قبال زيد. صحيح انتفى زيد، ولكن هل الكلي ينتفي بانتفاء زيد مع تقارن وجود عمر أو تأخر عمر عن زيد؟ يعني مع وجود كلي الإنسان في ضمن الفرد الجديد وجود مستقل. فعندي كلي سابق متيقن، والآن كلي مشكوك لعل عمر قد تحقق، وبتحقق عمر تحقق فرد جديد من الكلي. يعني عندي كلي الإنسان مازال موجودا، فيستصحب ولا مشكلة من هذه الناحية. إلا أن الكلام كما قلنا في أصل ما ذهب إليه الرجل همداني، إذ الكلي ليس موجودا بوجود مستقل بل موجود بوجود أفراده، فلا يعقل أن يكون له وجود مستقل حتى نقول أن الوجود الثاني هو امتداد من الوجود الأول. ومن هنا كان رأي المشهور عدم جريان الاستصحاب بالنسبة للقسم الثالث. طبعا الآن يبقى على رأي الشهيد الصدر. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى ماذا فسر الكلي كما قلنا وميز بينهما؟ ميز بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد من ناحية أن هذا الاستصحاب هو حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تتعلق بالخارج مباشرة، يعني بالأفراد مباشرة، أفراد خارجية مباشرة، إنما تتعلق بها بتوسط عنوان. وهذا العنوان تارة يكون عنوانا تفصيليا فيكون استصحابا للفرد، وأخرى يكون عنوانا إجماليا فيكون استصحابا للكلي. وهنا في مقامنا كذلك، فإن الكلي بما هو مرآة للخارج وبما هو حاكم للخارج عن نحو العنوان التفصيلي، فهو صحيح متيقن الحدوث ولكنه متيقن الارتفاع. وأما على نحو العنوان الإجمالي، فالعنوان الإجمالي في هذه الحالة مشكوك الحدوث من أول الأمر، فلا يجري فيه الاستصحاب. لذلك يقول: وأما الحالة الثانية من القسم الثاني، وهي أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي شكا بدويا غير مقرونا بالعلم الإجمالي كما كان في القسم الأول في الحالة الأولى. ومثاله أن يعلم بوجود الكلي ضمن فرد كزيد مثلا، ويعلم بارتفاعه تفصيلا كما لو رأينا زيد قد خرج من المسجد، ولكن ويشك في انحفاظ وجود الكلي في ضمن فرد آخر في ضمن عمر يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول
يعني ما معنى حين في الفرد الأول؟ يعني بعد أن يخرج زيد يدخل عمرو، أو قبل ذلك، أي مقارنة له، يعني مقارنا لخروج زيد يدخل عمرو، وكأنه لا يوجد بين مفارق زمني. ويسمى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من الاستصحاب الكلي، وهذا كما قلنا مشهور بين الأعلام، عدم جريان الاستصحاب للكلي فيه. وقد يتخيل جريانه جريان الاستصحاب على أساس تواجد أركانه في العنوان الكلي، يقين سابق وشك لاحق، إذ لا يوجد تفاوت ما بين الكلي المتحقق في ضمن زيد والكلي المشكوك في ضمن عمرو. وإن لم تكن متواجدة في كل من الفردين بالخصوص، لماذا؟ لأن برحاب زيد فهو صحيح متيقن الحدوث لكنه متيقن الارتفاع، وبالنسبة للثاني مشكوك الحدوث من أول الأمر، فلا يجري فيه الاستصحاب برحابه، يعني برحاب تحققه في ضمن الفرد. ولكن يندفع هذا التخيل، ولا يمكن الإذعان بجريان الاستصحاب وفق المباني المشهورة. لماذا؟ يقول: ولكن يندفع هذا التخيل بأن العنوان الكلي وإن كان هو مصب الاستصحاب، إذ الأثر يترتب عليه، ولكن ليس مصبه هو العنوان الكلي بما هو كلي، يعني بما هو وجود ذهني بالحمل الشائع، ولكن بما هو مرآة للواقع، أي العنوان الكلي إنما يكون مصبا للاستصحاب بما هو مرآة للواقع، لا بما هو عنوان فقط في هذه الحال. وفي المورد في مقامنا، عنوان الإنسان في هذه الحالة مثلا حاكي عن من؟ حاكي عن زيد. وهل حاكي عن زيد وعمر؟ لا، حاكي عن زيد. والمفروض أن هذا العنوان بما هو حاكي عن زيد قد صحيح قد حدث ولكنه قد ارتفع يقينا، وأما العنوان الآخر حاكي عن عمر فمشكوك من أول الأمر. ولكن يندفع هذا التخيل بأن العنوان الكلي وإن كان هو مصب الاستصحاب، ولكن لا بما هو مرآة، وإن كان هو مصب الاستصحاب ولكن بما هو مرآة للواقع وحاك عن الفرد، فلا بد أن يكون متيقن الحدوث مشكوك البقاء بما هو ثان في واقعه ومرآة الوجود الخارجي. ومن الواضح أنه بما هو كذلك ليس جامعا للأركان، إذ ليس هناك واقع خارجي يمكن أن نشير إليه بهذا العنوان الكلي ونقول أنه متيقن الحدوث مشكوك البقاء. نعم نستطيع أن نشير إليه متيقن الحدوث، ولكن لا نستطيع أن نشير إليه متيقن البقاء، بل نقول مقطوع الارتفاع لنستصحبه بتوسط العنوان الحاكي عنه وبمقدار حكايته. وأما بالنسبة للثاني كما قلنا فهذا مشكوك الحدوث من أول الأمر، فلذلك هذا الاستصحاب الكلي لا يكون جاريا لعدم تمامية أركان الاستصحاب بلحاظ هذا الكلي الحاكي عن الفرد، إذ لا يوجد عندي شك في البقاء وإن كان يوجد عندي يقين في الحدوث، إذ الشك في البقاء منتف للقطع بارتفاع هذا الكلي المتيقن الحدوث، خلافا للحالة السابقة التي كانت تشتمل على واقع من هذا القبيل، لأنه يوجد سابقا عندي حصة واحدة فقط، هذه الحصة السابقة متيقنة الحدوث مشكوكة الارتفاع، وكان الكلي متحقق وين؟ في ضمن هذه الحصة التي نعلم بوجودها ونشك في ارتفاعها. فهناك في هذه الحالة كنا نقول نعلم بحدوثها، لماذا؟ لأنني أحدث، ولكن هل على نحو الأكبر أم الأصغر؟ فأشك في بقاء الاحتمال أن يكون هذا الكلي متحقق في ضمن الحدث الأكبر، فهو باطن في هذه الحالة. فالاحتمال كون الحصة السابقة من الحدث هي الفرد الطويل، فبالتالي يمكن أن يكون الحدث ما زال باقيا، فأشك في بقاء كلي الحدث، بينما في مقامنا يوجد عندنا خصتان، والكلي في أحدها متيقن الحدوثي متيقن الارتفاع، وفي الثانية مشكوك الحدوثي من أول الأمر، لأنها قصة واحدة نتيقن بحدوثها ونشك في ارتفاعها. هذا هو الفارق الأساسي ما بين القسم الثالث من الاستصحاب الكلي والقسم الثاني من الاستصحاب الكلي. وخلاصة ما وصلنا إليه أن الاستصحاب الكلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعبر عنه بالاستصحاب الكلي، وهذا الذي سابقا قلنا عنه بأنه يترتب الأثر على نفس هذا الاستصحاب، وقد يترتب على الفرد، ولا مانع حينئذ من استصحاب الكلي ومن استصحاب الفرد إذا كان الأثر مترتب على كليهما. نعم، إذا لو فرضنا الأثر يترتب على الكلي دون الفرد فلا معنى حينئذ لاستصحاب هذا الفرد. وهذا كما قلنا نحن القسم الأول من الاستصحاب الكلي الذي كنا عنه يكون الشك في بقاء الكلي ليس ناشئا عن الشك في حدوث الفرد، كما هو الحال في من يعلم كان بدخول زيد إلى المسجد وعلم بكلي الإنسان، ثم بعد ذلك شك في بقاء هذا الكلي لاحتمال أن زيد قد خرج من المسجد. فهنا كما قلنا هذا الاستصحاب الكلي من القسم الأول يجب فيه الاستصحاب بلا أي إشكال. القسم الثاني الذي كان في هذه الحالة هو استصحاب للكلي، ويكون الشك في الكلي مسببا عن الشك في حدوث الفرد المقرون بالعلم الإجمالي. فهنا كنا أيضا المشهور جريان الاستصحاب فيه. وأما القسم الثالث وهو الكلي الذي يكون الشك في بقائه مسببا عن الشك في حدوث الفرد، ولكن من دون أن يكون مقرونا بالعلم الإجمالي، بل يكون الشك شكا بدويا، وهذا المشهور فيه عدد جريان الاستصحاب. ومن هنا لا بد من النقل، يعني واقعا يكون راكز في أذهاننا ومستحضرين دائما إذا قلنا كلي من القسم الأول نعرف ما هو الكلي من القسم الأول، كلي من القسم الثاني نعرف ما هو الكلي من القسم الثاني، وهكذا. إذ في الدروس اللاحقة وأيضا في الدروس العالية لن يتوقف حينئذ حول استصحاب الكلي من القسم الأول والثاني والثالث ويبدأ بالشرح ويعيد، لا، فقط يقول هذا من استصحاب الكلي من القسم الثالث والمعروف بين الأصوليين على جريانه. أما تصوير أنه من استصحاب الكلي هذا يكون على عاطف الطالب وعلى مسؤوليته. فلذلك لابد من أن دائما نستحضر معاني هذه الأقسام. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث والتطبيق الثالث من تطبيقات الاستصحاب. نعم.
تفسير الشيخ فضل الجامع في هذا المنفذ يعني تفسير أن الجامع من علم الإجمال كذلك من موافق المشهور من الجامع يكون في الحصة ولا
يكون
إيه صحيح، هو أربع البراهيم الآن على هذا المعنى.
ولكن هو رأيه ليس هذا، رأيه في البحوث بحوث الخارج أنه لا يوافق الواقف المشهور أن المتعلق العلم الإجمالي هو الجامع، ولكن لا الجامع الذي يقولون عنه، بل الجامع الذي أخذ فيه الإشارة إلى الفرد الخارجي، يعني مبناه الذي ذكره في الأصول في الاستصحاب. فلذلك هذا يوجد فارق بينهما، ولكن من هذه الناحية، يعني السيد الشهيد أخذ عنوان المشيرية في الجامع الذي يكون متعلقا للعلم الإجمالي، لا الجامع فقط كما قالهم الجامع وبالتالي يوجد عندي أفراد متعددة، لا، لابد أن يكون الجامع فيه عنوان الحكائية والمشيرية إلى الفرد الخارجي، وإلا لم يكن فيه هذا فلا يصلح أن يكون متعلقا للعلم الإجمالي. لذلك يعتبر رأيه في بحوث الخارج وليس في الحلقة الثالثة، إنما هو رأي رابع
في مقابل الآراء الثلاثة التي تقدمت عندنا سابقا والتي هي تعلق العلم الإجمالي بالجامع أو تعلق العلم الإجمالي بالفرد كما يقول الأخوان القرى الثاني أو تعلق بفرد المردد أو تعلق العلم الجامع بالواقع كما رأي المحقق العراقي. والرأي الرابع وتعلق العلم الإجمالي بالجامع المشير إلى الواقع أو المشير إلى الفرد. هذا هو رأيه. وهنا بالاستصحاب بنى على تلك الفكرة المركوزة أو المتبنات عند الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. الاستصحاب في الموضوعات المركبة هذا هو التطبيق الرابع والأخير وهو التنبيه أيضا تنبيه مهم من تنبيهات الاستصحاب وله آثار عملية على مستوى استنباطات الأحكام الشرعية يعني بشوفوا آثاره الفقهية موجودة. وهذا الذي تقدم عندكم في الحلقة الثانية بعنوان استصحاب في حالات التقدم والتأخر هو بعينها. فهنا ببدوى نقول أن موضوع الحكم الشرعي كما لو قال في هذه الحال مثلا تم وراء العادل أو خذ بشهادة العادل فإن عدالة الشاهد حينئذ أو عدالة زين هي موضوع بسيط للحكم الشرعي. فنقول في هذه الحالة كنا نعلم بعدالة زين فيما سبق ونشك الآن في بقائها نطبق أركان الاستصحاب هل هي موجودة أم لا. فكنا نقول يقين صادق بثبوت العدالة لزيد والآن نشك في بقائها مع ترتب أثر شرعي وهو وجوب جواز الاقتداء أو وجوب الأخذ بالشهادة فهذا أثر شرعي مترتب على هذا الموضوع فحينئذ يجب الاستصحاب بلا إشكال ولا ريب. وهذا يعبر عنه بالموضوع بسيط إذ لا يوجد فيه تركيب من أجزاء. ولكن بعض موضوعات الأحكام لا تكون كذلك أي لا تكون بسيطة بل تكون مركبة من أجزاء كما في مسألة وجوب التقليد وجوب تقليد العالم العادل. فإن موضوع وجوب التقليد ما هو؟ ليس هو العالم فقط وليس هو العادل فقط بل هو العالم العادل. فموضوع وجوب التقليد حينئذ يكون مركبا من جزئين أحد الجزئين وهو الفقاهة والعالمية قد تكون محرزة بالوجدان والثانية سابقا كنا نتيقن بعدالة هذا العالم وطرأ ما طرأ فشككنا في بقائها. فمقتضى الاستصحاب في لحاظ هذا الموضوع الذي هو العدالة هذا الجزء حينئذ نستصحبه ونضمه إلى الوجدان يعني لمن؟ إلى الفقاهة والعالمية. فيتشكل عندي حينئذ موضوع وجوب التقليد. محل النزاع هو هذا استصحاب الجزء الذي هو جزء من المركب هل يصح استصحاب الجزء من المركب الذي في هذه الحالة يعني جزء من الموضوع ولا تمام الموضوع ممكن هل يصح أن نستصحب جزء الموضوع أو لا يصح أن نستصحب جزء الموضوع مع أن المشكلة وين جزء الموضوع هل هو حكم شرعي ليس حكم شرعي هل هو موضوع لحكم شرعي ليس موضوع لحكم شرعي بل هو جزء من موضوع لحكم شرعي فلماذا نستصحب هذا الجزء هذا أصل المشكلة فيه. فمحل النزاع حينئذ سوف يكون في استصحاب أجزاء الموضوعات هل يصح استصحاب أجزاء الموضوعات أم لا. ومن هنا يقول الاستصحاب في الموضوعات المركبة إذا كان موضوع الحكم الشرعي بسيطا وتمت أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال كما كنا نقول بالنسبة لي عدالة زيد أو بالنسبة لطهارة الماء. وأما إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة كما لو كان مثلا كما لو قلنا بالنسبة للفقاهة والعدالة فإنهما موضوع وجوب التقليد. وكان مكتب الشيخ الإيرواني حفظه الله تعالى كموضوع الحكم بنجاسة الماء وانفعال الماء وتنجسه مركب من ماء مركب من ملاقاة النجاسة ومن عدم الكرية. ملاقاة نجاسة وعدم كرية هذا موضوع انفعال الماء وتنجسه، فلا بد من تحقق الملاقاة ولا بد من تحقق عدم الكرية، فيكون موضوع الحكم حينئذ مركب من جزئين. فتارة هنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أراد أن يدخل في تقسيم البحث، وبالتالي يدخل في أنه متى يستصحب ومتى لا يستصحب، ولكن أصل المشكلة وين هي هذه، لذلك سيأتي تفصيله. وإلى الشهيد الصدر الآن طرح القضية على نحو الإجمالي، هو قال هذا طرح إجمالي، وأما طرح التفصيلي فسيأتي. فيقول في هذه الحالة أن هذا ولكن بشكل مبسط أنه يوجد عندي حالتان، إذ ترقب الموضوع طارة يكون عن نحو القيدية، يعني موضوع الحكم ليس هو العدالة والفقاهة بل هو الفقاهة المتقيدة بالعدالة، وأخرى لا يكون موضوع الحكم من هو؟ هو العدالة والفقاهة من دون التقيد، يعني يكفي أن تجتمع العدالة والفقاهة حتى يتحقق موضوع ما؟ حتى يتحقق موضوع وجوب التقليد. ومن هنا سوف نقول هل يجب الاستصحاب برحاض أجزاء المركب إذا كان مأخوذا عن نحو القيدية؟ وهل يجري استصحاب أجزاء الموضوع المركب إذا كان مأخوذا لا على نحو القيدية بل بمطلق الجمع ومطلق التواجد أم لا؟ فهنا سيأتي البحث، يعني سوف يكون في الحالة الثانية الاستصحاب مترتب أو العفو الأثر مترتب على ذوات الأجزاء. في الصورة الأولى الأثر مترتب والحكم مترتب على من؟ على الأجزاء المتقيدة لا على ذوات الأجزاء. نعم بالنسبة للحالة الأولى قد نقول موضوع الحكم من هو؟ هو هذا هذان الجزئان المتقيدان، أو نعبر له تقيدهما ولد عندي عنوانا كمثلا نقول هكذا المقترنين المجتمعين الجزئين المجتمعين الجزئين المقترنين الجزئين المتقيدين هو موضوع الحكم. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بحث في هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين. هذا الأسبوع خلص.